بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث عند قوله رحمه الله: باب ما جاء في سورة الكهف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سورة الكهف. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول: بينما رجل يقرأ سورة الكهف إذ رأى دابته تركض، فنظر فإذا مثل الغمامة أو السحابة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة نزلت مع القرآن أو نزلت على القرآن. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أسيد بن حذير.
الحمد لله. هذا هو الحديث رقمه 3046 حسب الرقم التسلسلي في سنن الترمذي. وبالنسبة لنا كما قلت، نحن نقرأ ما يخص أو ما يرتبط بعلوم القرآن في تفسيره وفي فضائله أو فضائل سوره وآياته أو بيان غريبه أو أحكامه أو غير ذلك. فهذا الحديث بالنسبة للترقيم الخاص هو الحديث العاشر، هو الحديث العاشر. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في سورة الكهف. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود، وهو الإمام أبو داود الطيالسي صاحب المسند، قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق وهو السبيعي قال سمعت البراء بن عازب يقول: بينما رجل يقرأ سورة الكهف إذ رأى دابته تركض. دابته يعني فرسه، كما جاء في بعض الروايات دابته أي فرسه، تركض يعني أنها تحرك رجلها من الركض وهو تحريك الرجل. فنظر يعني وهو كان يقرأ القرآن، ويعني كما جاء هنا في هذه الرواية يعني كان يقرأ سورة الكهف على وجه الخصوص. قال: فإذا دابته تركض يعني تحرك رجلها، فنظر فإذا مثل الغمامة أو السحابة. هذا شك من الراوي. وفي رواية البخاري كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة. هنا في الرواية قال: تلك السكينة نزلت مع القرآن أو نزلت على القرآن. الحديث صحيح، وقد رواه الشيخان وغيرهما، وقد روي أيضا كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله عن أسيد بن حضير، وقد وهي رواية الشيخان، وهي رواية الشيخين عنه، وهي رواية الشيخين عنه. وفيهما قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، وهنا سورة الكهف، وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت. الحديث إلى آخر الحديث. على كل حال، هنا يعني أن السكينة نزلت مع القرآن أو نزلت على القرآن، اختلف في المراد بهذه السكينة. قيل هي الرحمة، قيل هي الوقار، قيل هي الملائكة. والصحيح أنه نزلت هذه السكينة، قد تكون هي الملائكة أو شيء مع الملائكة، الله أعلم به. المهم يدل هذا على يعني فضل قراءة القرآن عموما وعلى سورة الكهف على وجه الخصوص كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث الذي بعده هنا. ولا شك أن يعني قراءة القرآن خير وبركة على صاحبها سواء تلاوة أو حفظا في تحصيل الحسنات وكسب الأجور، فإن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات إلى 700 ضعف، وأيضا كما قلت فيه الخير وفيه البركة على صاحبه، ومن ذلك نزول السكينة كما جاء هنا في حديث البراء بن عازب وكما روي عند الشيخين من حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه. وأيضا ثبتت هذه القصة لثابت بن قيس أيضا رواها أبو داود من طريق مرسلة، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح؟ قال: فلعله قرأ سورة البقرة، فسئل قال: قرأت سورة البقرة. ويحتمل أن يكون قرأ سورة البقرة وسورة الكهف جميعا، والله أعلم. على كل حال هذا يدل على يعني فضل من قرأ القرآن، وبخاصة كما جاء مثلا في حديث ثابت بن قيس سورة البقرة، وهنا في حديث البراء بن عازب سورة الكهف، والله أعلم. نعم، والحديث صحيح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 3 آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام قال: أخبرني أبي عن قتادة بهذا الإسناد نحوه، هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر والملقب بغندر المعروف بغندر قال أخبرنا شعبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عويمر بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 3 آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال. هذا الحديث يعني صحيح بلفظ 10 آيات كما هو عند الإمام مسلم وغيره، أنه يعني في رواية مسلم: من حفظ 10 آيات، وجاء في رواية أنه من أولها من أول سورة الكهف، وجاء أيضا من آخرها، وهذا ولا شك يعني يحث المسلم على حفظ هذه الآيات وعلى فهمها وعلى تدبرها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قيل سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات، فمن تدبرها يعني تدبر سورة الكهف لم يفتتن بالدجال، وكذا في آخرها قوله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: اختلف المتأولون في سبب ذلك، فقيل في قصة الكهف لما في قصة الكهف من العجائب والآيات، فمن وقف عليها لم يستغرب أمر الدجال ولم يهله ذلك فلم يفتتن به. وقيل لقوله تعالى: لينذر بأسا شديدا من لدنه، وهو أيضا ما فيها من تقرير التوحيد، وفيه رد على الدجال في دعواه الإلهية وعظم فتنته، ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمره وحذر منه وتعوذ من فتنته. فيكون معنى الحديث أن من قرأ هذه الآيات يعني اللي هي 10 آيات في أول سورة الكهف وال10 آيات التي في آخرها، من قرأ هذه الآيات وتدبرها ووقف على معناها حذره فأمن منه. وجاء أيضا أن من حفظ سورة الكهف، جاء هذا في حديث، ثم أدركه الدجال لم يسلط عليه. ولا شك أن سورة الكهف أيها الإخوة يعني كما قال العلماء يسميها بعضهم العواصم من الفتن، لأنها فيها جاء 4 قصص لم ترد في القرآن كله، فيها قصة أصحاب الكهف وفيها قصة صاحب الجنتين، وفيها قصة الخضر مع موسى عليه السلام، وفيها قصة ذي القرنين. هذه القصص الأربع لم ترد في القرآن الكريم، ليست إلا في سورة الكهف فقط. وأيضا فيها إشارة في سورة الكهف إشارة إلى قصتين، وهي في موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش لما سألوه بعد أن سألوا اليهود، قالوا سلوه عن ثلاثة، إن أجابكم فهو نبي، سلوه عن فتية ذهبوا في الزمان الغابر، وسلوه عن رجل ملك ما بين المشرق والمغرب، وسلوه عن الروح. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، جاء في هذا يعني ولا تقولن لشيء إلى آخره. وفي أيضا إشارة إلى قصته عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش حين قالوا له اطرد هؤلاء الأعبد، يقصدون خباب، ويقصدون عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، ويقصدون أيضا عمار بن ياسر وصهيب وبلال رضي الله عنهم، قال أطرد عنك هؤلاء الأعبد حتى نجلس معك، إلى آخر القصة المعروفة. فنزلت فيهم الآيات فيهم وفي ما نزل في سورة الأنعام. هذا جاء في سورة الكهف، ويعني من يتأمل أول سورة الكهف وآخرها يجد تقرير التوحيد وتقرير المعاد وبيان أحوال الناس، وكلها وفيها أيضا كما قال الإمام النووي والقرطبي من العجائب والأمور التي ذكرت في هذه السورة ولم تذكر في غيرها. ولا شك أن هناك ترابطا عجيبا بين افتتاحية السورة وبين خاتمتها، وهذا ما يسميه علماء المناسبات، المناسبة بين افتتاحية السورة وبين خاتمتها. فافتتاحيتها وخاتمتها في أولا تقرير التوحيد، توحيد الألوهية، وفيها أيضا تقرير البعث بأدلته، وفيها أيضا تقرير أحوال الناس يوم القيامة، يعني إلى غير ذلك. فيعني بإذن الله من حفظ العشر الآيات من أولها ومن آخرها، وكما قال الإمام القرطبي رحمه الله يعني فقهها وتدبرها، لم يفتتن بالدجال. وإلا فإن الدجال فتنة عظيمة، وهو من علامات الساعة الكبرى، خروجه من علامات الساعة الكبرى وفتنة عظيمة، يدعي الألوهية ويجري الله على يديه أمورا خوارق، فيفتتن بها بعض الناس ويؤمنون به ويصدقونه، إلى آخر ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانه والتحذير منه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا أنذر أمته المسيح الدجال، وقد بين عليه الصلاة والسلام أوصافه وأحواله حتى تحذره أمته ولا تصدقه وتكذبه، إلى آخر ما دلت عليه الأحاديث. فهنا رواية ثلاث آيات، هنا يعني قال الحفاظ وشراح الحديث هذه رواية شاذة، هذه رواية شاذة، والمحفوظ أنها عشر آيات ليست ثلاث آيات، وإنما هي عشر آيات. وبعضهم يقول إنه لا تنافي بين الثلاث والعشر، فالعشر تتميم للثلاث، العشر تتميم للثلاث. وبعضهم قال إنها كانت في الأول ثلاث ثم نسخت بعشر، ولكن رد هذا بأن النسخ لا يدخل في الأخبار، لا يدخل في الأخبار. وعلى كل حال يعني هي رواية شاذة، والصحيح أنها عشر آيات، الصحيح أنها عشر آيات. ولهذا ينبغي لك أخي المسلم أن تحرص أن تحفظ هذه العشر من أولها ومن خاتمتها، وإن تيسر سورة الكهف كاملة فهذا حسن، ويعني وأنت على أجرك. وأيضا كما نبه الإمام القرطبي رحمه الله لابد المسلم أن يفقهها وأن يتدبرها وأن يعلم تفسيرها بإذن الله عز وجل، أنه يعصم ويوفق ولا يفتتن بالدجال عياذا بالله جل وعلا من فتنته. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ياسين. حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة
عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن، وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه، وهارون أبو محمد شيخ مجهول.
الحمد لله. في سورة ياسين بوب هنا الإمام الترمذي هذا الباب وذكر في هذا الحديث، قال حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح وهو ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع، عن هارون أبي محمد هذا مجهول، وإذا كان هذا مجهول فسنده ضعيف كما يعني نبه عليه الإمام الترمذي رحمه الله في آخر كلامه، وهذا يعني من ميزات سننه عنايته رحمه الله تعالى بالحكم على الحديث وبفقه الحديث وبالكلام أيضا عن الرجال في بعض الأحيان منه أو ينقل عن غيره، وأيضا يذكر من روى هذا الحديث، من روي عن هذا الحديث أو بنحوه أو بمعناه عن فلان وكذا من الصحابة رضي الله عنهم. وهذه يعني كما ذكرناها في أول الحديث عن سنن الإمام الترمذي في الكلام عن سيرة الترمذي وعن جامعه سننه هذا. فهارون أبو محمد هذا رجل مجهول. قال عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء قلبا. القلب هو المرتكز والخلاصة والقاعدة، وقلب القرآن ياسين يعني لبه وخلاصته هو سورة ياسين. قال بعض أهل العلم لأن يعني القرآن مداره على 3 أمور: على الإيمان بالله، وعلى الكلام عن النبوات، وعلى الكلام عن اليوم الآخر. وسورة ياسين جاء فيها الكلام عن اليوم، عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وعن الإيمان بالرسل، وبخاصة عن الإيمان باليوم الآخر، وفيما يخص الإيمان باليوم الآخر أدلة البعث ثم الحشر والنشر ثم يعني افتراق الناس بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير. قالوا وهو مقرر فيها بأبلغ وجه، فكانت قلب القرآن، فكانت قلب القرآن. لكن على كل حال الحديث ضعيف كما ذكرت آنفا من أجل هارون أبي محمد، فهو شيخ مجهول. قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى، والطيبي هو صاحب فتوح الغيب وهو يعني من أئمة التفسير، قال إنها لاحتوائها مع قصرها على البراهين الساطعة والآيات القاطعة والمعاني الدقيقة والمواعيد الفائقة والزواجر البالغة، يعني في هذه السورة سورة ياسين. وجاء في الحديث أيضا أنها تقرأ عند المحتضر إذا يعني تعسر خروج روحي، ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. هنا قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن، ثم قال وبالبصرة يعني البصريون لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه، يعني أن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى لم يسمع من صحابي غير أنس رضي الله عنه، يعني لم يصح لقتادة رحمه الله سماع إلا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذه فائدة مهمة، فائدة مهمة أن قتادة لم يصح له سماع إلا عن أنس رضي الله عنه. وقد ذكر هذا الإمام الترمذي هنا، وذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، ونقله عن الحاكم في علوم الحديث، قالوا لم يسمع قتادة من صحابي غير أنس رضي الله عنه، غير أنس رضي الله عنه. وما قيل إنه روى عن ابن سرجس فهذا لم يصح، أو عن غيره فهذا لا يصح، يعني أنهم أن أهل البصرة هم أعرف الناس بحال قتادة وبحال رواية عن أنس، وذكروا أنه لا يصح لقتادة سماع عن صحابي إلا عن أنس رضي الله عنه، إلا عن أنس رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن بهذا، وفي الباب أن أبي بكر صديق، ولا يصح حديث أبي بكر من قبل إسناده وإسناده ضعيف، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه منظور فيه.
نعم، كما ذكر الإمام الترمذي، نعم الحديث أيضا هذا روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد نقل كلام الترمذي: أما حديث الصديق رضي الله عنه فرواه الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول وإسناده ضعيف، كما قال الإمام الترمذي رحمه الله، قال هنا من قبل إسناده وفي إسناده ضعيف، يعني رجل ضعيف. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه إسناده منظور فيه وفيه ضعف، وقد قال الحافظ ابن كثير: وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال أبو بكر البزار حدثنا عبد الرحمن بن الفضل فذكره بإسناده بلفظ إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين، وهو حديث ضعيف. إذن هذا الحديث ضعيف، سواء في روايته عن أنس أو في روايته عن أبي بكر أو في روايته عن أبي هريرة، الإسناد كله ضعيف، الإسناد في هذا كله ضعيف. وعلى كل حال، نعم، يعني سورة ياسين من يتأملها يجد كما ذكرت آنفا الحديث بخاصة عن اليوم الآخر في إثبات أدلة البعث، بخاصة في قصة الوليد بن المغيرة لما جاء بعظم رميم ففته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيقدر ربك أن يعيد هذا؟ فقال: نعم، يعيده ويعيدك ثم يدخلك النار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى آخر الآيات. ففيها على كل حال، يعني كما ذكر الطيبي وغيره، يعني فيها أدلة البعث بأبلغ عبارة ويعني أبين مثال وأوضحه لمن هدى الله قلبه وأنار الله بصيرته، وإلا مع وضوح هذه الأدلة وبيانها فإن الكفار ردوها ولم يقبلوها واستهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتواصوا فيما بينهم ألا يسمعوا هذا القرآن والغوا فيه حتى لا يتأثروا به. ومن أراد الله به هداية وإيمانا فتح الله على قلبه وشرح الله صدره وآمن، إحنا هي أدلة واضحة وبينة، وأدلة البعث وهي قضية عظيمة في القرآن الكريم تنوعت وكثرت في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله، من أراد الله به إيمانا وهداية آمن، ومن نكص على عقبيه واستمر على كفره استمر على ذلك، نسأل الله جل وعلا الثبات على دينه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حاميم الدخان. حدثنا سفيان بن وكيع.
الأحاديث كما سيأتينا في سورة الدخان أحاديث، إما هما يعني حديثان موضوع وضعيف فلا يصح في فضلها شيء، ولكن على كل حال نحن سنقرأ يعني ما سيذكره الإمام الترمذي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير.
نعم، قال حدثنا سفيان بن وكيع. نعم.
حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن حباب.
نعم، في بعض النسخ أيها الإخوة مكتوب يزيد بن حباب، في بعض النسخ أيها الإخوة مكتوب يزيد بن حباب، والصحيح أن زيد بن حباب. قد راجعت يعني ما تيسر لي في كتب الرجال، قلت يمكن فيه يعني رواية أو فيه أحد قال إن اسمه يزيد، لم أجد ذلك، ما وجدت إلا زيد بن حباب. وحباب من باب الفائدة، هذا اسم من أسماء الثعبان الأفعى، يعني هو ليس يعني هو يعني أبوه اسمه حباب، لكن قص من باب الفائدة. لكن على كل حال أن هناك مثلا يزيد، لا، وبعد الرجوع إلى مصادر الأخرى في كتب الرجال اسمه زيد ابن الحباب أو ابن حباب. نعم. عن عمر
قال عن عمر بن أبي خثعم,
وأيضا في بعض النسخ عن عمر بن خثعم وهذا غير صحيح, الصواب عن عمر بن أبي خثعم وهو ضعيف على كل حال كما سيأتي في كلام الترمذي رحمه الله. نعم.
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعمر بن أبي خثعم يضعف قال محمد هو منكر الحديث.
نعم. الحمد لله. الحديث يعني كما قال الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا زيد بن حباب وهذا هو الصواب عن عمر بن أبي خثعم, يعني قلت في بعض النسخ عمر بن خثعم وهذا غير صحيح, الصواب عن عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. هذا الحديث كما قال الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعمر بن أبي خثعم يضعف يعني ضعيف. قال محمد, محمد هنا هو البخاري شيخ الترمذي أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح, صاحب الصحيح محمد هنا هو البخاري قال هو منكر الحديث. قال كلمة البخاري قوية ولذلك يعني حكم بعض أهل العلم الحديث ما هو ضعيف قالوا بل موضوع, بل موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال ضعيف. على كل حال كلام البخاري هنا في عمر بن أبي خثعم قال هو منكر الحديث, قال هو منكر الحديث. هنا قال في ليلة, هذه الليلة يعني لم تحدد ليلة سبت ليلة أحد لكن سيأتينا في الرواية الأخرى وهي أيضا ضعيفة أنه في ليلة الجمعة, أنه في ليلة الجمعة. وأذكر من باب الفائدة أيها الإخوة وهذه يعني قاعدة وإن كانت ليست مضطردة دائما أن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف في التمييز بين الصحيح والضعيف ذكر قاعدة يقول أنه إذا وجدت عملا والأجر عليه كثير مبالغ فيه يعني عظيم فقد يكون هذا من أدلة ضعف الحديث في متنه, يعني ينظر الحديث في سنده وفي متنه. فهنا مثلا من قرأ هذه السورة سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك, يعني هو مفشك القرآن عظيم وفضله كبير لكن يقول يعني إنه إذا جاء فضل في يعني آيات أو في سور أو حتى يقول ابن القيم في أعمال أخرى يعني طاعات أذكار إلى غير ذلك وجاءت الأجور هكذا كبيرة فيعني ينبغي أن يتوقف يعني الناظر في الحديث وأن يتأمل, يعني هذا مجال نظر يعني وتأمل. على كل حال الحديث كما ذكرت أنه قال هنا يستغفر له 70,000 ملك, يعني يسألون الله له المغفرة, يسألون الله له المغفرة. لكن الحديث كما قلت هو بعضهم قال إنه موضوع وبعضهم قال ضعيف من أجل عمر بن أبي خثعم فهو ضعيف كما قال الترمذي بل نقل عن شيخه البخاري أنه قال منكر الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن هشام أبي المقداد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم الدخان في ليلة الجمعة غفر له. هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهشام أبو المقدام يضعف ولم يسمع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد.
الحمد لله. وهذا الحديث أيضا ضعيف. وقال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال أخبرنا زيد بن حباب عن هشام أبي المقدام هذا ضعيف, عن هشام أبي المقدام هذا ضعيف. وقد قال عنه الحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب قال متروك من السادسة, متروك من السادسة. عن الحسن عن أبي هريرة، هذه أيضا علة أخرى، وهي أن الحسن البصري رحمه الله لم يسمع من أبي هريرة، وقد نص على ذلك كما قال هنا الإمام الترمذي رحمه الله، قال ولم يسمع الحسن من أبي هريرة، هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. فالحديث ضعيف لعلتين، العلة الأولى هشام أبي المقدام متروك، وقد قال هنا الإمام الترمذي هشام أبو المقدام يضعف، والعلة الثانية أن الحسن البصري رحمه الله لم يسمع من أبي هريرة، وقد نقل هذا عن ثلاثة، عن أيوب وعن يونس بن عبيد وعن علي بن زيد، فدل هذا على الحديث ضعيف. وفيه أيضا قال هنا من قرأ حاميم الدخان في ليلة الجمعة غفر له، لكن الحديث ضعيف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سورة الملك. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، وإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها.
نعم، فيها في بعض النسخ أيها الإخوة: فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها. فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها. نعم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: يا رسول الله، ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ بسورة الملك حتى ختمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه.
الحمد لله، هذا الحديث ضعيف ونأخذ إسناده. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. على كل حال، في ترقيم من الخاص هذا الحديث رقمه 15، هو 15، وفي الترقيم العام 3052، في الترقيم العام 3052. قال: أخبرنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري. نعم، هذا ضعيف، يحيى بن عمرو ابن مالك النكري ضعيف. وأيضا يعني أبوه هو عمرو بن مالك النكري صدوق له أوهام، كما قال الحافظ في التقريب، قال صدوق له أوهام. عن أبي الجوزاء، أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي، يرسل كثيرا وهو ثقة من الثالثة، وهو يعني إمام مشهور خاصة في التفسير. أبو الجوزاء الرواية عنه في التفسير كثيرة، أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي. يعني هناك يعني من السلف من اشتهروا أو اشتهرت الرواية عنهم في التفسير، ومنهم أبو الجوزاء، وإن لم يكن ليس في مرتبة مثلا مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة، ويعني هؤلاء الذين كثرت عنهم الرواية في التفسير، ويعني وابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، لا، لكنه يعد ممن كثرت عنه الرواية في التفسير، أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي. وهي وأقواله فرصة أن تجمع وتسجل كرسالة ماجستير أو دكتوراه، أنا لا أدري الحقيقة، يعني لست متأكدا هل سجلت أقواله يعني في وجمعت في رسالة علمية، لكنها الحقيقة كثيرة، لكنها كثيرة. فإذا كان بالإمكان أن تجمع أقواله يعني وينظر فيها، فيعني الرواية عنه في التفسير كثيرة. فأنا أقول يعني لمن يسمعني من طلاب أو طالبات الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، أقول إن يعني إن الرواية عنه كثيرة في كتب التفسير. فإذا كانت الأقوال كثيرة ويعني غير مكررة يعني عنه، ويعني مناسبة الحقيقة أن تجمع وأن تدرس فإنه ممن يعني تكثر عنهم الرواية. وأنا كما قلت لا لست متأكدا أسجلت فيه رسالة علمية أم لم تسجل، الله أعلم. هنا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضرب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خباءه. الخباء هو أحد بيوت العرب من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة. قال هنا على قبر، ولا يحسب أنه قبر، يعني ما درى، يعني ليس الناس كلهم يعني يقبرون في المقابر المعروفة، يعني كثير من الناس الآن يموت مثلا في الطريق أو مع ناس في قافلة أو في أي مكان، فيدفن في ذلك المكان ولا ينقل، إما لمشقة النقل أو خوفا من تعفن جثته تغيرها إلى غير ذلك. المهم يعني الحديث على كل حال ضعيف، لكن أنا أقول أنه قد يعني الإنسان يعني ينزل أو يضرب مكانه ويكون تحته قبر. المهم قال فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، وفي النسخة الأخرى كما قلت فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان، أو في بعض الروايات فإذا فيه قبر إنسان، إذا هنا كما قالوا للمفاجأة هو قبر إنسان يعني أنه مكانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أنه قرأ سورة الملك وهو في قبره، هذا الميت سمعه هذا الرجل من الصحابة، سمع صاحب هذا القبر يقرأ سورة تبارك وهو في قبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي المانعة. قال شراح الحديث يعني التي تمنع من عذاب القبر، المانعة يعني تمنع من عذاب القبر، أو تمنع من المعاصي التي توجب عذاب القبر، هذا في التكلف. الصحيح يعني أنها المانعة يعني التي تمنع من عذاب القبر ومن فتنته. وقال هي المنجية، المنجية أيضا قد تكون تأكيد للمانعة، وقد يكون وصفا آخر، وقد فسرها عليه الصلاة والسلام قال تنجيه من عذاب القبر، تنجيه من عذاب القبر. ولكن الحديث كما قلت حديث ضعيف من أجل يحيى بن عمرو بن مالك النكري وهو ضعيف. وقال أيضا وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو الحديث الآتي الذي سنقرأه إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. هذا حديث حسن.
نعم، هو كما قال الإمام الترمذي رحمه الله حديث حسن، حديث حسن، وهو يدل على فضل هذه السورة إيمانا بها وتدبرا وفهما لمعانيها وعملا بما دلت عليه. فالقرآن يأتي شفيعا يوم القيامة كما مر بنا في الحديث السابق، يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به، وهذا هو الشرط، تقدمه أو تقدمه البقرة وآل عمران إلى آخر الحديث. القرآن يأتي شفيعا يوم القيامة، وحديث ابن عمر أيضا في المسند وفي بعض السنن يأتي الصوم والقرآن يشفعان للعبد. فنسأل الله جل وعلا يجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. ومما دل على بعض سوره يدل على فضلها فضل سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فقال هنا عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إن سورة من القرآن 30 آية، 30 كما عند المعربين خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هي 30، هي 30 شفعت لرجل حتى غفر له، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قالوا يعني ما السبب أنها شفعت لهذا؟ قالوا لأن الرجل آمن بها وقرأها وحفظها وعظم قدرها، فلما مات شفعت له عند الله تبارك وتعالى، وهذا فضل عظيم. لهذه السورة أن أحدنا يقرأها ويحفظها وأيضا يقف عند معانيها وعند تفسيرها ويعمل بما دلت عليه. فينبغي للمسلم أن تكون له وقفة عند هذه السورة كما قلت حفظا وتلاوة فقها وتفسيرا عملا بها والله المستعان. قال وهي تبارك الذي بيده الملك. استدل بهذا الحديث كما قال بعض الشراح على أن البسملة ليست يعني آية من كل سورة, يعني ليست معدودة من آيات كل سورة. وعلى كل حال الخلاف في هذا كثير, وقد ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله مبسوطا في البسملة, والراجح أنها آية مستقلة في بداية كل سورة, أنها آية مستقلة, لأنه إذا قلنا أنها ليست من القرآن معناه أنه وضع في القرآن ما ليس منه. لكن يعني الأقوال في ذلك كثيرة, ولعل الراجح الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم أنها آية مستقلة في بداية كل سورة, يعني لا تأخذ رقما من ضمن أرقام السورة. هذا قول, وهناك من قال لا إنها آية في كل سورة. وعلى كل حال الخلاف في هذا كثير, ومن أراد كما قلت مراجعة كلام أهل العلم في هذا فلينظر في كلام الحافظ بن كثير رحمه الله في أول تفسيره بعد أن فسر الاستعاذة ثم البسملة, ونقل الخلاف والكلام فيها عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم.
والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم, وقال صحيح الإسناد. والحديث على كل حال حسن كما قال الإمام الترمذي, هذا حديث حسن. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هريم بن مسعر قال حدثنا الفضيل بن عياد عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم مثل هذا, ورواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى زهير قال قلت لأبي الزبير سمعت من جابر يذكر هذا الحديث؟ فقال أبو الزبير إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان. وكأن زهيرا أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا هريم بن مسعر قال حدثنا الفضيل عن ليث عن طاووس قال تفضلان على كل سورة في القرآن بسبعين حسنة.
نعم الحديث هنا يعني قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هريم بن مسعر قال أخبرنا الفضيل بن عياض عن ليث عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل, يعني سورة السجدة, وتبارك الذي بيده الملك. الفضيل هو الفضيل بن عياض الزاهد العالم المعروف عن ليث وهو ابن أبي سليم, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. قال هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم مثل هذا, ورواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر. لكن هنا أبو الزبير لم يصرح بمن رواه عنه, ومرة قال صفوان ومرة قال عن ابن صفوان. ومعروف أن رواية أبي الزبير عن جابر فيها كلام كثير لأهل العلم, وقد بسط هذا المحققون وعلماء الجرح والتعديل. أما روايته عن جابر في صحيح مسلم فرواية صحيحة ولا إشكال فيها, فإن مسلم رحمه الله تتبع ونظر ومحص, فالرواية عنه في الصحيح مسلم صحيحة. لكن المقصود في خارجه نعم فيها كلام. هنا سأله قال أسمعت هذا الحديث, سمعت من جابر يذكر هذا الحديث؟ فقال أبو الزبير إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان. وصفوان هذا يعني هنا قال على الشك، صفوان هذا هو صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية القرشي ثقة من الثالثة، والمراد من ابن صفوان هو صفوان هذا. فقال في التقريب ابن صفوان شيخ أبي الزبير، هو صفوان بن عبد الله ابن صفوان نسب لجده. فقال هنا كأن زهيرا أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر. ثم أيضا ذكر الرواية الأخرى، ثم ذكر عن طاووس رواية عن طاووس بن كيسان رحمه الله، هذا يعني أثر يعني موقوف عليه. قال تفضلان اللي هي سورة السجدة وسورة تبارك على كل سورة من القرآن بسبعين درجة، بسبعين حسنة. نعم قال بسبعين حسنة. قال بعض الشراح هذا لا ينافي الخبر الصحيح أن البقرة أفضل سور القرآن بعد الفاتحة، إذ قد يكون في المفضول مزية لا توجد في الفاضل أو له خصوصية بزمان أو حال، كما لا يخفى. أما ترى أن قراءة سبح والكافرون والإخلاص في الوتر أفضل من غيرها؟ وكذا سورة السجدة والدهر بخصوص فجر الجمعة أفضل من غيرهما؟ يعني إلى آخره. نعم لا يعني كما قال المؤلف أنه إذا جاء الفضل لسورة مثلا أو لسورتين أن هذا ينافي تفضيل سور أخرى، لا، هذه تفضيلها على وجه العموم وهذه لها مزية. يعني مثلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سبح والكافرون في الشفع وسورة الإخلاص في الوتر. طب هل معنى أن هذا يدل أنها أفضل من سورة الفاتحة أو أنها أفضل من سورة البقرة؟ لا. ومثل مثلا ما كان يقرأ في سورة الجمعة بسبح والغاشية أو بالجمعة والمنافقون، هل هذا يدل على أنها أفضل من البقرة؟ لا. يعني هذا على كل حال يقول هذا له وجه خاص وتفضيل خاص في هذه الحال، في هذه الصفة فقط. وفي هذا كلام كثير لأهل العلم والله أعلم. على كل حال لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد، عند يعني باب ما جاء في سورة الزلزلة، باب ما جاء في إذا زلزلت، سائلا الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر وارحم لآبائنا ومشايخنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا الذين علمونا ودرسونا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، وأصلح اللهم واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. نلتقي على خير غدا إن شاء الله تعالى من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.